يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. كنا في سياق الكلام عن متفرقات في مباحث الصداق والمهر، ونكمل هذا الموضوع إن شاء الله. من مسائل هذا الموضوع أنه لا يفسد العقد بفساد الصداق، كأن يكون الصداق مجهولا يعني شيئا غير معلوم أو معدوما يعني لا وجود له في الأسواق ولا وجود له في أماكن البيع والشراء، أمهرها شيئا لا وجود له، قد انقرض قديما، أو يكون المهر غير مقدور على تسليمه، مثلا أمهرها جملا شاردا أو سيارة مسروقة أو أمهرها شيئا مفقودا، الله أعلم هل يوجد أم لا. فهل يفسد العقد بفساد الصداق إذا كان الصداق مجهولا أو معدوما أو غير مقدور على تسليمه؟ الصحيح أن العقد ثابت والنكاح واقع، قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا، وقال ابن بطال لا نعلم فيه خلافا ويكون فيه مهر مثل، ما دام أن المهر فاسد لأنه مجهول أو معدوم أو غير مقدور على تسليمه فإذا يكون فيه مهر المثل. المثل يعني ما كان متعارفا عليه في البلدة. ومن مسائل الصداق والمهر ما قاله ابن قدامة أنه يجب المهر للمنكوحة نكاحا صحيحا، والمنكوحة نكاحا صحيحا هي من عقد عليها عقدا شرعيا لا شك فيه ولا إشكال، هذه يجب لها المهر. قال والموطوعة في نكاح فاسد، مثل من يا إخواني؟ مثل التي زوجت نفسها بدون ولي لتأويل، ظنت أن هذا جائز، أو أخذت بمذهب الأحناف في أنه يصح العقد بدون الولي، والصحيح قول الجمهور أنه نكاح فاسد. إذن إذا وقع النكاح على هذه الحال فيه المهر. قال ابن قدامة والموطوعة في نكاح فاسد، قال والموطوعة بشبهة، مثل من الموطوعة بشبهة؟ مثل نكاح الأخت من الرضاعة، تزوجها وبقيت معه سنة أو سنتين ثم تبين أن بينهما رضاعا، حينئذ لها المهر لما استحل من فرجها، وهو نكاح شبهة. قال ابن قدامة ويجب المهر للمنكوحة نكاحا صحيحا والموطوءة في نكاح فاسد والموطوءة بشبهة بغير خلاف نعلمه، هذا في المغني. طيب بقيت هناك أمور لا يستحق فيها المهر يا إخوة، وهي كالتالي: الأول اللواط، أعاذنا الله وإياكم من هذا الفعل القبيح، فإذا وقع هذا الأمر وجب حينئذ قتل الفاعل والمفعول به. نعم قد أجمع الصحابة والسلف على قتل من يعمل هذا العمل القبيح، واختلفوا في كيفية القتل، ولكن لا يستحق فيه المهر. نعم وإنما يستحق فيه القتل. نعم وأيضا وطئ المرأة في الدبر، هذا حرام وهذا لا يجوز وفيه لعنة الله، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن من أتى حائضا أو امرأة في دبرها. وهل يستحق في مثل هذا المهر لو حصل من إنسان مع امرأة وطئها في في غير المأت الذي أباح الله. نعم هذا ما يستحق به المهر. قال ابن قدامة في المغني: لأن الشرع لم يرد بدنه. قال: وله إتلاف شيء فأشبه القبلة والوطأ دون الفرج. معنى قوله لأن الشرع لم يرد بدنه يعني لم يبين فيه مهرا، إنما جاء المهر في عشرة المرأة بالطريقة التي أباح الله أو في المأت الذي أمر الله به. قال: ولا هو إتلاف شيء. نعم، لأنه لو عاشر المرأة في قبولها وكانت بكرا صارت ثيبا، فأتلف بكارتها وانتقلت إلى الثيوبة. أما الوطء في الدبر فليس ينقل المرأة من كونها بكرا إلى كونها ثيبا، فلذلك لا يستحق فيه المهر. كذلك الزنا عياذا بالله. قال العلماء: إن كان الزنا باختيار المرأة فلا شك في عدم استحقاقها للمهر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي، يعني ما تعطاه مقابل زناها. طيب إذا كان الزنا بإكراهها، بالإكراه، إذا كان الزنا بالإكراه عليها، هل تستحق في ذلك المهر؟ الراجح هو عدم الاستحقاق. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: لأن الله أوجب في الزنا حدا معلوما فلا نزيد على ما أوجب الله. انتهى كلامه. وهذا يا أخواني قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد بن حنبل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال هو خبيث، يعني المهر في هذا الأمر خبيث لأنه مقابل الزنا عياذا بالله. فإذا تستحق المرأة المهر في نكاح صحيح أو في نكاح فاسد، كما سمعتم نكاح بدون ولي، أو في نكاح شبهة، كمن ينكح أخته من الرضاعة بغير علم. قال ابن قدامة: بغير خلاف. وذكرنا لكم أمورا من المسائل لا يستحق فيها المهر، لا يستحق فيها المهر. نعم. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: وقد أجمع المسلمون أن الثيب والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول سواء. إذن رجل تزوج امرأة بكرا وطلقها قبل الدخول بها تستحق نصف المهر بغير خلاف، وبنص الآية: رجل تزوج امرأة ثيبا وطلقها قبل الدخول بها تستحق نصف المهر بغير خلاف، وبنص الآية. نعم. قال الله: إن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. ولم يفرق الله عز وجل بين البكر والثيب في هذه المسألة. فإذن هذا إجماع ينقله ابن عبد البر في الاستذكار أن الثيب والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول سواء. فإذا طلق البكر قبل أن يمسها وطلق الثيب قبل أن يمسها فلهما كلتيهما نصف المهر، لكل واحد نصف المهر. نعم. مسألة: إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر، يقول الزوج: نكحتها على كذا كذا من المهر، وهي تقول: لا، بل على كذا وكذا، وليس هناك بينة على مبلغ هذا المهر، ما هو الراجح في هذه المسألة؟ الراجح في هذه المسألة أن القول قول من يدعي مهر المثل منهما. فإذا ادعت المرأة مهر المثل أو أقل فالقول قولها. إذا كان مهر المثل في القرية أو في المدينة أو في أخواتها وبني جنسها، بنات جنسها، إذا كان مهر المثل 100 دينار مثلا، فهي ادعت 100 من الدنانير أو 90، يعني أقل من مهر المثل. القول قولها، وإن ادعى هو مهر المثل أو أكثر، قال تزوجتها على 100 دينار أو 110 دنانير، هنا القول قوله لأنه قد ادعى مهر المثل. وبهذا قال أبو حنيفة، وهو رواية عن أحمد وعن الحسن والنخعي وحماد بن أبي سليمان وأبي عبيد نحو هذا القول. إذن نخلص إلى أنه إن حصل خلاف بين الزوجين في مقدار المهر ولا بينة بينهما، فالقول قول من يدعي مهر المثل. نعم، المرأة إن ادعت مهر المثل أو أقل يقبل قولها، والرجل إن ادعى مهر المثل أو أكثر يقبل قوله. وإذا تأملتم تعرفون أن المسألة مبنية على الأصول في البينات عند النزاعات والاختلافات. يزيد هذا بيانا ما سنذكره الآن. إذا ادعى الزوج أنه دفع الصداق إلى المرأة وأنكرت المرأة وليس بينهما بينة، الزوج يقول تزوجتها وقد أمهرتها وأعطيتها صداقة، والزوجة تقول هو يكذب لم يعطني دينارا ولا درهما. الآن القول قول من؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن القول قول الزوجة مع يمينها، لأن الأصل ما دام أن الأمر ليس فيه بينات الأصل أنه لم يعطيها شيئا، لأنه لو أعطاها سيكون بينهما كتاب وبينات، فإذا قالت لم يعطني الأصل أنه لم يعطها، وإن كان أعطاها لما لم يكتب، لما لم يحرر هذا في ورقة. هذا قول الثوري والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وسعيد بن جبير والشعبي وآخرين لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي. هو الآن يدعي أنه أعطاها وهي تنكر، واليمين على من أنكر. قال العلامة بن عثيمين يعني مقعدا في هذا الباب قاعدة تطرد عليها المسائل، قال الأصل في جميع الاختلافات سواء في البيع أو في الإجارة أو في الصداق أو في الرهن أو غيرها من الأمور أن يقبل قول من الأصل معه، إلا أن يكون هناك ظاهر يغلب على الأصل فيغلب الظاهر. هذا قاله في الشرح الممتع. فلو نظرنا في المسألة الأولى، اختلف الزوجان في مقدار المهر، نقول من ادعى مهر المثل فالأصل معه، واضح؟ الآن المسألة التي بعدها، ادعى الزوج أنه دفع الصداق إلى المرأة وهي تنكر، نقول المدعي عليه بينة، قال ما عندي بينة أنا أمهرتها، تقول ما أعطاني. إذن القول قول من الأصل معه، فالأصل ما دام لم يكن هناك كتاب بين الزوجين في المهر أنه لم يدفع. فإذا قال قد دفعته نقول أين الورقة، أين الإثبات، أين الوثيقة في بيان هذا الدفع. فإذن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. دائما في مسائل النزاعات نعود إلى الأصول. نعم، أن المدعي هو الذي عليه البينة، والمنكر إذا لم يكن المدعي له بينة يحلف، واليمين على من أنكر. طيب، نختم مسائل الصداق بهذه المسألة والفائدة التي ذكرها القرطبي في تفسيره. قال اتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عليها ولا رجوع لها فيه، ثم ذكر خلافا عن شريح ورده، وكذا نقل عدم الخلاف ابن قدامة في المغني. إذن المرأة إذا طابت أو طيبت نفسا بالمهر أو ببعضه لزوجها نفذ ذلك عليها ولا رجوع لها فيه. وأيضا يدعم هذا قول ربنا سبحانه وتعالى فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. لكن ما ينبغي أن يكون على سبيل الإحراج أو يكون على سبيل الإكراه، بل كما قال الله: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، بدون إكراه ولا إلحاح ولا إحراج. نعم، ينظر في كثير من المسائل التي لخصناها لكم مسك الختام في شرح عمدة الأحكام. نعم، قال: ولا نكاح إلا بولي وشاهد عدل وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. قال الشيخ الفوزان في تعليقه على شرح السنة: لا بد من الولي، والولي هو عصبة الزوجة الأقرب فالأقرب منهم، قال: أبوها ثم جدها وإن علا، ثم ابنها وابن ابنها وإن نزل، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها للأب، ثم عمها الشقيق، ثم عمها للأب، ثم ابن عمها الشقيق، ثم ابن عمها للأب. هذا هو ولي المرأة. فإن قدر أن امرأة ليس لها ولي من عصبتها، نعم هذا قد يحصل في أيام الحروب وفي أيام الآفات والأمراض كالطاعون، تفقد المرأة كثيرا من عصبتها، وهذا شيء ممكن. نعم، فإن قدر، قال الشيخ الفوزان، فإن قدر أن امرأة ليس لها ولي من عصبتها فهذه يتولاها السلطان أو من ينوب عن السلطان وهو القاضي في المحكمة، فلا بد أن يكون للنكاح ضوابط ولا يكون فوضى بحسب أهواء الناس وشهواتهم. انتهى كلامه. قلت: دليله ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاثا: فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال الشيخ عبد الحميد في تعليقه على شرح السنة: وهذا يدل على شروط وجود الولي. شرط وجود الولي: فمن عضل من الأولياء أو لم يكن ثمة ولي فالسلطان ولي من لا ولي له، إذا عضلها عن الزواج وخشية الضرر. لدفعها بضرر أو لم يكن لها ولي السلطان وليها، وفي المحاكم يتولاها أولئك القضاة نعم عقد النكاح للمرأة التي لا ولي لها. نعم، قد يقوم من له يعني ثقة بين الناس كشيخ علم أو إمام مسجد مقام هذه الولاية الصغرى في إجراء عقد النكاح وما أشبه ذلك. ننتقل إلى فقرة أخرى. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا. نريد أن نقف مع الطلاق وقفة، وقفة التعريف. الطلاق لغة هو حل الوثاق، مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك، أطلقت الشيء يعني أرسلته وتركته. ومنه: فلان طلق اليد بالخير، أي كثير البذل. طيب، ما تعريف الطلاق شرعا؟ تعريفه شرعا هو حل قيد النكاح بإيقاع نهاية عدده، يعني يطلق امرأته ثلاثة، إذن حل عقد النكاح بالكلية، أو حل بعض قيد النكاح بإيقاع ما دون النهاية، يعني طلقها مرة أو مرتين. فإن كان بائنا، إذا كان الطلاق بائنا، فهو حل قيد النكاح كله. طلقها ثلاثا فقد حل قيد النكاح كله، وإن كان رجعيا فهو حل لبعضه، طلقها طلقة ثم خرجت من العدة، بانت منه لكن بينونة صغرى، فيستطيع مراجعتها بعقد جديد ومهر جديد. لكن إذا أبانها بينونة كبرى بأن أوقع نهاية عدد النكاح، فحينئذ حل قيد النكاح بالكلية. ننتقل من تعريف الطلاق إلى مشروعيته. الطلاق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. أما الكتاب طبعا هناك بعض الأنظمة الوضعية والقوانين الوضعية الجاهلية لا تبيح الطلاق في المجتمعات وتبيح النكاح، ولذلك يضطر كثير منهم إلى اتخاذ خلائل من النساء للفجور وكذلك المرأة، لأن سبيل الطلاق ممنوع هو منه، فيضطر حينئذ إلى سلوك المسالك المعوجة وترك هذه المرأة في شأنها ولا يستطيع طلاقها. أما الشرع المطهر فقد أباح الطلاق وجعله من العلاجات والحلول للمشاكل الأسرية في المجتمع المسلم، وهو بمثابة تلك الحكمة آخر العلاج الكي، آخر العلاج الكي. وفيه ماذا؟ ذهاب من كلا الطرفين إلى ما يسر الله له بعد ذلك، إن يتفرق يغن الله كلا من ساعته، لم يجعل الله يعني بركة في هذا النكاح فيما يرى أحدهما وحاول أن يصلح ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فحينئذ إن يتفرق يغن الله كلا من ساعته. ولا شك أن من كان لله تقيا كان العوض له يعني في الدنيا وفي الآخرة، ومن كان مضطرا إلى إيقاع هذا الأمر وهو الطلاق بعد محاولة الحلول الشرعية وسلوكها ما أمكنه، فهو لا شك من الأتقياء الذين هم موعودون بالخلف والتوفيق والبركة، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم، إذن الطلاق ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، فلا شك ولا إشكال في شرعية الطلاق. قال الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأما السنة فالأحاديث كثيرة، منها ما روى الشيخان عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، لأن ذاك الحيض قد جامعها فيه، عفوا قد جامعها قبله، قد جامعها قبله، فلذلك يخشى أن تحمل المرأة من وراء الحيض، فحينئذ قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر. انظروا، إذا طهرت ثم تحيض فتطهر. فهنا تبين أن الرحم ماذا؟ خال من ماء الرجل. هو طلقها وهي حائض وكان قد عاشرها قبل هذا الحيض، إذن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر. قال عليه الصلاة والسلام: فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. الطلاق السني أن يطلق الرجل امرأته حاملا أو طاهرا في طهر لم يمسها فيه. والطلاق البدعي أن يطلقها حائضا أو في طهر قد مسها فيه. إذن ذكرنا تعريف الطلاق وذكرنا مشروعية الطلاق بالوحيين، بالكتاب والسنة. الرسول عليه الصلاة والسلام أقر ابن عمر على الطلاق، لكن في العدة التي أمر الله بها، ونهاه وتغيظ عليه إذ طلق امرأته وهي حائض. وهل في المسألة إجماع؟ نعم، نقل ابن قدامة إجماع أهل العلم على مشروعية الطلاق بالضوابط الشرعية. قد يقول قائل: ما علاقة مسائل النكاح والطلاق بأبواب العقيدة؟ نحن الآن في شرح السنة البردهاري، فلماذا أقحم مسائل الطلاق والنكاح قال الشيخ الفوزان في تعليقه على شرح السنة قال: وغرض المؤلف من إدخال هذه المسائل في العقيدة والله أعلم أن يبين أن أمر النكاح أمر مهم يجب العناية به حسب الضوابط الشرعية لا فلا يتساهل فيه وفي إجراءاته، ولأن الكتاب اسمه شرح السنة أي بيان السنة في كل شيء ومن ذلك مسائل النكاح. انتهى كلامه. نعم، يعني إما لأن العقيدة الصحيحة تجعل العبد يكون عبدا لله في كل شؤونه بما في ذلك العبادات والمعاملات، أو لأن شرح السنة شامل لكل ما كان من السنة. نعم، سواء كان في الإيمانيات والعلميات أو كان في الأحكام والعمليات، يعني الأحكام العملية. نعم، الأمر يعني في هذا يعني وارد عند السلف أنهم يكتبون في شرح السنة ويدخلون أحيانا في بعض المسائل التي هي مما يسمى بالمسائل الفرعية التي هي من مسائل الأحكام، لا حرج، كل هذا من ديننا. قال: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ما هو الدليل؟ قال الله في الكتاب العزيز: فإن طلقها، يعني في الثالثة بعدما قال الطلاق مرتان، قال فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هذه الآية. وأما من السنة فحديث عائشة بالصحيحين في قصة رفاعة وطلاقه زوجه رضي الله عنهما، قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت زوجة لرفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، بمعنى أنها لم تسترح لمعاشرة هذا الزوج الثاني. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته، يعني الزوج الآخر، ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا الحديث يا أخوان يدل على صحة ما شرطه الجمهور من الجمع بين العقد والجماع، فلا يكفي أن يتزوجها شخص آخر بدون أن يحصل بينهما عشرة، لا بد أن يحصل مع العقد عشرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. نعم، فالآية مبينة بالحديث، قول الله عز وجل: حتى تنكح زوجا غيره، لا يقتصر النكاح هنا على العقد فقط، لا، بل حتى تنكح زوجا غيره بعقد وعشرة. وقد بينت الآية السنة النبوية، فحديث عائشة في الصحيحين فيه: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فيشترط الجمهور في زواج الرجل الآخر بالمرأة الجمع بين العقد والنكاح والجماع العشرة. نعم، وهنا ثلاث مسائل مهمة لا بد أن ندركها، وهي: المسألة الأولى، إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ثم تزوجت ثم عادت إليه بعد زواجها بآخر، فهي على ثلاث تطليقات بإجماع العلماء، يعني يحسب لها ثلاث تطليقات جديدة، يعني كأنها صفحة جديدة. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة ثم انقضت عدتها ونكحت زوجا غيره ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم نكحها الأول، أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات. إذن رجل طلق امرأته فبت طلاقها، يعني طلقها ثلاثا، ثم نكحت غيره ثم عادت إلى الأول فهي على ثلاث تكليقات بإجماع العلماء. المسألة الثانية: إذا طلق الرجل زوجته طلقة أو طلقتين ثم تزوجت غيره ثم رجعت إلى الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها، وهذا قول جمهور العلماء وبه قال جمع من الصحابة. إذا فهمنا هذا: طلق الرجل امرأته طلقتين ثم فارقها وخرجت من العدة وتزوجها آخر ثم رجعت إلى الأول، كم يبقى لها من الطلاق؟ مع الأول طلقة واحدة. رجل طلق امرأته طلقة واحدة ثم انقضت عدتها منه ثم نكحت غيره ثم رجعت إلى الأول، كم يبقى لها من الطلاق؟ مع الأول طلقتان. هذا قول الجمهور وهو الصحيح، لأنه قد حسب لها مع الأول طلقة أو طلقتان فبقي تتمة الطلاق فقط. المسألة الثالثة: إذا طلق الرجل امرأته دون الثلاث ولم تتزوج ثم عادت إلى زوجها الأول بعد سنتين أو ثلاث أو عشر سنين، عادت ولم تتزوج، فهي هنا على ما بقي من طلاقها باتفاق العلماء. المسألة الثانية قلنا في قول الجمهور، في قول الجمهور أنها إذا نكحت غيره ثم رجعت فالراجح أنها تبني على ما كان من طلاقها تكمل مع الزوج الأول، لكن إذا طلقها دون الثلاث ولم تتزوج ثم عادت إلى الأول فهي على ما بقي من طلاقها بالاتفاق. فإذا طلقها طلقتين ثم خرجت من العدة وبقيت في بيت أهلها عشر سنين ثم راجعها، ما يبقى له إلا طلقة. نعم، إذا طلقها بعد الزواج بها تعتبر قد بانت منه بينونة كبرى. قال ابن قدامة في المغني: إذا طلقها دون الثلاث ثم عادت إليه برجعة، برجعة يعني راجعها في العدة، أو نكاح جديد يعني خرجت من العدة ثم نكحها نكاحا جديدا قبل زوج ثان، فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها بغير خلاف نعلمه. إذا نلخص الثلاث المسائل في أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا ثم نكحت غيره ثم رجعت إليه أنها تستفتح معه صفحة جديدة في طلاق الثلاث، واحدة وثانية وثالثة. وإذا طلقها دون الثلاث ثم نكحت غيره ثم رجعت إليه فهي تبني على ما بقي من طلاقها في قول الجمهور وهو الصحيح. وإذا طلق الرجل امرأته دون الثلاث ثم لم تتزوج غيره فرجعت إليه أنها تبني على ما بقي من طلاقها بإجماع المسلمين. هذه ثلاث مسائل مهمة. بقي هنا مسألتان تتعلقان بفقرة الدرس: ولا تحل له حتى تنكح زوجا غير. إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، هل هي ثلاث في مجلس واحد أو ثلاث متحللات الرجعة؟ هنا لابد أن نضع مسألة: هل يكون الطلاق ثلاثا في مجلس واحد بمنزلة الطلاق المبتوت البائن؟ الجواب لا، على الراجح من أقوال أهل العلم، فقد أخرج مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. يعني قد يغضب ويقول: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. قال: كان على عهد رسول الله طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم، يعني تأديبا وزجرا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وهذا النوع من الطلاق محدث، يعني بدعة يا أخوة، طلاق الثلاث في مجلس واحد بدعة ومحدث. نعم. وإذا كان قد أمضاه عمر رضي الله عنه فإنما أمضاه عقوبة وزجرا. قد يقول قائل هل يلزم من قولنا إنه بدعة أن عمر مبتدع؟ لا، حاشاه من ذلك. كقولنا إن الأذان الأول يوم الجمعة بدعة، وإن كان عثمان قد اجتهد فيه، لكن فرق بين الحكم على الفعل والفاعل. الأذان الأول يوم الجمعة بدعة، لكن عمر عثمان مجتهد رضي الله عنه. وجمع الثلاث التطليقات في مجلس واحد بدعة، لكن عمر رضي الله عنه مجتهد. نعم. وإن أمضاه عمر فإنما أمضاه عقوبة وزجرا. والقول بإحداث هذا النوع أنه بدعة، القول بإحداث هذا النوع من الطلاق مروي عن علي وعمر، عن علي وابن مسعود، عن علي وابن مسعود وابن عمر، وهو قول مالك وأبي حنيفة، ورواية عن أحمد. ويؤيد هذا القول قول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. قال الله: ما تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ثم قال بعد ذلك: ومن يتق الله يجعل له من أمره يجعل له مخرجا. ثم قال بعد ذلك: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذكرها في سياق آيات الطلاق. قالوا: ومن جمع الثلاث التطليقات في مجلس واحد لم يبق له أمر يحدث، لأن الله يقول: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أنه يراجع أو كذا. أما هذا قد جمع الثلاث لم يبق له أمر يحدث، ولا يجعل الله له مخرجا، ولا يجعل له من أمره يسرا. نعم. فإذا هذا القول يا أخوان أن جمع الثلاث التطليقات في مجلس واحد بدعة، هذا مروي عن جمع من السلف. وإذا كان بدعة لا ينبغي أن يكون نافذا وماضيا في حكمه، بل يكون مردودا، ويبقى طلاق الثلاث واحدة. نعم، يحسب واحدة. وهل صح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن طلاق الثلاث وغضب فيه؟ ذكر في ذلك حديث ولكنه لم يصح. حديث محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ يعني ألا أقتل المطلق ثلاثا في مجلس واحد؟ نعم. هذا رواه النسائي وهو منقطع. مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه، الحديث منقطع، ولكن يكفي في أنه بدعة أن طلاق الثلاث على عهد رسول الله كان واحدة، وفي عهد أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر. ثم اجتهد عمر رضي الله عنه في أن يمضيه على الناس، يعني عقوبة وزجرا. طيب، والقول بأن هذا النوع المحدث من الطلاق لا يقع إلا واحدة، هذا مروي عن الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وأبي موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وعطاء وطاووس بن جبير وعمر بن دينار وداود الظاهري وبعض أصحاب الأئمة أحمد ومالك وأبي حنيفة. وقد أوذي شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض تلاميذه لقولهم بالرجعة في طلاق الثلاث المجموعة. أوذوا من أجل هذه المسألة، لأن الناس كانوا في المحاكم والقضاء في زمنهم، والسلاطين كانوا يمضون الثلاث ثلاثا، وهم يفتون بما يعني صدر به الدليل وبما يرونه حقا وصوابا. فأوذوا من أجل القول بهذه المسألة. ونصر هذا القول ابن القيم في زاد المعاد وإغاثة اللهفان، ورجحه العلامة السعدي والعلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين والعلامة الوابعي رحم الله الجميع. فإن شاء الله ليس عندنا يعني شك في أن هذا القول هو الراجح، أن طلاق الثلاث في مجلس واحد محدث، ومع كونه محدثا يكون غير ماض ولا نافذ، بل يكون طلاق الثلاث واحدة. نعم. إذا قال: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه. ثلاثا يعني متخللات الرجعة، هكذا تكتبون، قيد مهم. إذا طلق امرأته ثلاثا متخللات الرجعة فقد حرمت عليه، حرمت عليه. قال: حتى تنكح، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قول المؤلف حتى تنكح زوجا غيره أي نكاح رغبة لا نكاح تحليل، والتحليل هو الزواج بالمبتوتة المطلقة ثلاثا ثم فراقها بقصد إرجاعها إلى زوجها الأول. وقد ورد الزجر عن هذا الصنيع في الشرع المطهر، أن الرجل يتزوج امرأة ثم يطلقها ليعيدها إلى زوجها الأول، ورد الزجر عن هذا الصنيع في الشرع المطهر. فقد روى أحمد من حديث ابن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. ولذلك فالجمهور على بطلان نكاح التحليل، لأن اللعن يقتضي التحريم والتحريم يقتضي فساد المنهي عنه. والجمهور أيضا على بطلان نكاح التحليل حتى في حال عدم إشعار المحلل إياهم بقصده. لو أن رجلا رأى رجلا طلق امرأته ثلاثا وحزن عليها، فذهب بدون أن يشعر الطرفين تزوجها ثم طلقها، هذا أيضا هذا النكاح باطل، وهو داخل في نكاح التحليل، إلا أن ينكحها نكاح رغبة، بمعنى ينوي استدامة العشرة معها كما يتزوج أي رجل أي امرأة. نعم، ينوي العشرة معها ودينومة الزواج وأن يكون له منها أولاد و إلى آخره. أما أن يتزوجها بقصد إرجاعها إلى الأول فهذا داخل في نكاح التحليل ولا شك. فقد روى البيهقي أن رجلا سأل ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثا ليحلها لزوجها الأول، فقال ابن عمر: لا إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الأثر سنده صحيح. وهنا كلام لابن القيم في غاية النفاسة في ذم نكاح التحليل، وبيان يعني شناعة هذا العمل وشناعة فاعله. قال ابن القيم في إغاثة الأحفاد المجلد الأول صفحة 68 و200: ومن مكايده يعني الشيطان، إغاثة الأحفاد من مصائد الشيطان. قال: ومن مكايده التي بلغ فيها مراده مكيدة التحليل، انظروا تأملوا في هذا الكلام، الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله وشبهه بالتيس المستعار، يعني يستعار تيس لينزو على الأنثى بغرض أو بآخر، المهم أنه يشبه التيس المستعار، وعظم بسببه العار والشنار، وعير المسلمين بسببه الكفار، يعني الكفار عير المسلمين، يقولون أنتم يعني ينكح الرجل المرأة بحجة أن يعيدها إلى زوجها الأول، فهذا خداع منكم، وهذه حيل، وهكذا. وعير المسلمين بسببه الكفار، وحصل بسببه من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد، واستكريت له التيوس المستعارات، وضاقت به ذرعا النفوس الأبيات، ونفرت منه أشد من نفورها من السفاح، يعني من الزنا. وقالت يعني النفوس الأبية: لو كان هذا نكاحا صحيحا لم يلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى بما شرعه من النكاح، لأن الرسول لعن المحلل، وكيف يلعن ما شرعه رب العالمين من النكاح الصحيح؟ إذا نكاح التحليل باطل. وقالت: لو كان هذا نكاحا صحيحا لم يلعن رسول الله من أتى بما شرعه من النكاح، فالنكاح سنته، وفاعل السنة مقرب غير ملعون، والمحلل مع وقوع اللعنة عليه بالتيس المستعار مقرون، فقد سماه رسول الله بالتيس المستعار، وسماه السلف بمسمار النار. فلو شاهدت الحرائر المصونات على حوانيت المحللين، يعني دكاكين من يحللون النساء لأزواجهن، تنظر المرأة إلى التيس نظرة الشاة إلى شفرة الجازر، وتقول يا ليتني قبل هذا كنت من أهل المقابر، حتى إذا تشارط على ما يجلب اللعنة والمقت نهض واستتبعها خلفه للوقت بلا زفاف ولا إعلان، بل بالتخفي والكتمان، فلا جهاز، يعني تجهيز المرأة لما تجهز به العروس، ولا فلا جهاز ينقل ولا فراش إلى بيت الزوج يحول، يعني ما يؤسس بيتا، إنما هكذا كالتيس، ولا صواحب يهدينها إليه، يعني يجهزنها ويجملنها ويقدمنها إليه، ولا مصلحات يجلبنها عليه، يعني من يصلحنها ويجملنها، ولا مهر مقبوض ولا مؤخر، ولا نفقة ولا كسوة تقدر، ولا وليمة ولا نثار ولا دفء. قد يقول قائل ما هو النثار؟ هذا شيء فيه بعض الآثار الضعيفة، لا نثر الزبيب يعني بعد عقد النكاح، وكل هذا مما لا أثارة من علم عليه، بل إذا اعتقد الإنسان أن الملائكة تحضر وتشارك وأن الشياطين تنفر وتهرب، هذا كله من البدع. ولا دف ولا إعلان ولا نعم. قال والزوج يبذل المهر، نعم الزوج يبذل المهر، وهذا يبذل له المهر، التيس المحلل يعطى أجره، وهذا التيس يطع بالأجر، الزوج يبذل المهر وهذا التيس يطع بالأجر، حتى إذا خلى بها وأرخى الحجاب والمطلق والولي واقفان على الباب، دنا ليطهرها بمائه النجس الحرام وليطيبها بلعنة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، حتى إذا قضيا عرس التحليل ولم يحصل بينهما المودة والرحمة التي ذكرها الله تعالى في التنزيل، فإنها لا تحصل باللعن الصريح ولا يوجبها إلا النكاح الجائز الصحيح. فإن كان قد قبض أجرة ضرابه، يعني كالذي كالتيس عندما ينزل عن الأنثى بالضراب، فإن كان قد قبض أجرة ضرابه سلفا وتعجيلا، وإلا حبسها، يعني لا تخرج حتى تعطيه أجره طويلا، يعني يحبسها طويلا. فهل سمعتم بزوج لا يأخذ بالساق حتى يأخذ أجرته بعد الشرط والاتفاق، حتى إذا طيبها وطهرها وخلصها بزعمه من الحرام وجندها قال لها اعترفي بما جرى بيننا ليقع عليك الطلاق فيحصل بعد ذلك بينكم الالتئام والاتفاق، فتأتي المصخمة إلى حضرة الشهود فيسألونها هل كان ذلك، يعني وقع بينك وبينه عشرة بصريح العبارة، نعم، فلا يمكنها الجحود، فيأخذون منها أو من المطلق أجرا، يعني هي التي تمهر المحلل، نعم، بمثابة التيس المستعار، وقد أرهقوهما من أمرهما عسرا. هذا، انظروا هذا الكلام الخطير ذكره ابن القيم، قال هذا وكثير من المستأجرين، عفوا من المستأجرين للضراب يعني للتحليل، يحلل الأم وابنتها في عقدين، سبحان الله، يعني الأم جاءت مطلقة طلاقا بائنا بعد المغرب فحللها، ثم بعد العشاء حلل ابنتها. وهل يجوز أن الإنسان ينكح المرأة وابنتها؟ عند المحللين جائز، وفي شرع رب العالمين لا يجوز وطئ المرأة وابنتها، نعم وطئ المرأة وابنتها، لأنها تكون من المحارم، لكن نكاح التحليل يعني يأتي بالعجائب. قال ويجمع، قال ابن القيم وكثير من المستأجرين للضراب يحلل المرأة وابنتها، يحلل الأم وابنتها في عقدين، ويجمع ماءه في أكثر من أربع، صحيح ربما حلل في اليوم عشر نسوة، وهل يجوز للإنسان أن ينكح أكثر من أربع نسوة؟ لا يجوز. وفي رحم أختين، ربما حلل الأخت في الصباح وأخت المرأة في الصباح وأختها في العصر، ولا يجوز، نعم، أو في عقد واحد يجمع بين أختين، قال إنه بقصد التحليل. قال وفي رحم أختين، وإذا كان هذا من شأنه وصفته فهو حقيق بما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه الحاكم الصحيح والترمذي وقال حديث حسن صحيح. قال والعمل عليه عند أهل العلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر، وهو قول الفقهاء من التابعين. نعم، هذا النقل نقول من تعليق الشيخ عبد الحميد على شرح السنة. بقيت هنا مسألة نختم بها المقام، وهي الزواج بنية الطلاق. هل يجوز للإنسان أن يتزوج بنية الطلاق؟ ما يريد أن يحللها لزوجها الأول، إنما تزوج امرأة بنية أن يطلقها. العلماء يذكرون بعد نكاح التحليل مسألة الزواج بنية الطلاق، وقد يحتاج الإنسان إلى معرفة هذه المسألة. نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. الجمهور على صحة هذا النكاح وكونه ليس بنكاح متعة، سواء علمت المرأة ووليها بهذه النية أم لا. واختار هذا القول ابن تيمية، وحجتهم أن العقد خلا من شرط يفسده، يعني الولي موجود، المهر موجود، إعلان النكاح موجود، كل شروط النكاح متوفرة، لكن في نيته أن يتزوج إلى أجل معلوم ثم يفارقها بطلاق ويرجع إلى بلده أو إلى آخره من النوايا التي في نفسه. قال العلماء من الجمهور حجتهم أن العقد خلا من شرط يفسده ونيته لا تضر. قالوا ولعله يغيرها إن أحب المرأة وحصل الوثاق بينهما، إلا أن مالكا قال، وهو من الجمهور، قال ليس هذا من أخلاق الناس، يعني ليس من المروءة وكذا، يعني وإن كان الحكم الشرعي فيه كذا لكنه ليس يوافق المروءة وهكذا. القول الثاني أنه نكاح متعة حرام، فإذا كان الرجل يصرح في مجلس العقد أنه سينكح هذه المرأة لشهر أو شهرين ثم يطلق مقابل كذا كذا من المهر، فكما لو أعلن الشرط في مجلس النكاح كذلك مثله أن يبيته في قلبه. وهذا قول الأوزاعي والصحيح من مذهب الحنابلة، وبه أفتت اللجنة الدائمة، وإليك نص الفتوى. قالوا الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت، والزواج المؤقت زواج باطل لأنه متعة، والمتعة حرام بالإجماع. والزواج الصحيح أن يتزوج بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها، فإن صلحت له الزوجة وناسبت له وإلا طلقها. قال الله